بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال الكلام أيها الإخوة والأخوات مستمرا في بيان الوسائل المعينة على الثبات على طلب العلم والعوامل المساعدة على ذلك. قد تقدم معنا في اللقاء السابق بيان وسيلة هامة من وسائل هذه الغاية العظيمة، وهي اغتنام الوقت وأثره في ثبات طالب العلم على طريق العلم وحال السلف مع الوقت. وتقدم أيضا ذكر الأوقات المهدرة عند بعض طلبة العلم، وما هي الثمرة التي يجنيها طالب العلم باغتنام وقته. كل هذا تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق. في هذه الليلة نتدارس وسيلة أخرى من وسائل المداومة على طلب العلم، وهذه الوسيلة تعد أيها الإخوة من الوسائل الهامة بل الضرورية لطالب العلم، وتعتبر أيضا من الأسس الصحيحة والسليمة لتلقي العلم وتحصيله، ألا وهي تلقي العلم على أيدي المشايخ والعلماء. بل هذه الطريقة هي الطريقة المثلى لتلقي العلم وللثبات أيضا على سبيل العلم. والمؤلف وفقه الله تعالى قد يعني قرر هذه الوسيلة عرضا في كلامه وفقه الله تعالى في بيان الأسباب، حيث قال وفقه الله تعالى: فينبغي أن نعلم أن هذا الحضور المتواصل شيء يسير، صفحة 281، ولا يكاد يذكر بجانب همة السلف، فربما يعتري بعض الناس عجب أنه ما فاتته حلقة ولا درس. ولا شك أن هذا فيه خير عظيم، لكن ليعلم أو ليعلم أنه لو قاس هذا الجهد بجهد من سبقه لصدق عليه قول القائل: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. قال: ولقد ذكرت لك ما قال ثعلب أبو العباس أحمد: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. وهذا المقطع الذي سمعتم قراءته أيها الإخوة هو حقيقة فيه إشارة إلى ما ذكرت لكم من هذه الوسيلة العظيمة، وهي تلقي العلم على أيدي المشايخ والعلماء. من هنا إخواني، فإن على من وفقه الله لطلب العلم أن يدرك أهمية تلقي العلم على المشايخ وفوائد ذلك عليه في المنهجية في طلب العلم وفي أيضا أخلاقه وسلوكه. فما هي الفوائد التي يحصلها طالب العلم من خلال دراسته على العلماء، وما هي الثمرات التي تعود عليه بسبب ذلك. إذا تأملنا أيها الإخوة في الآثار عن السلف الصالح وفي أقوال العلماء في هذا الموضوع سنقف على فوائد كثيرة جدا، وأنا أشير إشارة سريعة إلى بعض الفوائد مع ذكر شيء من كلام أهل العلم في بيان أهمية تلقي العلم على العلماء والمشايخ، مع ذكر شيء من الآثار عن سلفنا الصالح في هذا الموضوع، ونختم بعد ذلك بإذن الله. فأقول بالله التوفيق إن من فوائد تلقي العلم ودراسته على أيدي العلماء أولا اختصار الطريق على طالب العلم، اختصار الطريق على طالب العلم في فهم ودراسة المسائل الشرعية وإدراكها، ورسم وتحديد المنهجية الصحيحة لطلب العلم وتلقيه. وهذه فائدة في غاية الأهمية، لأنها تسهل على طالب العلم الصعوبات التي قد تواجهه في تلقي العلم، وتكون أيضا سببا لإيصاله سريعا إلى المقصود. فالحاصل أن تلقي العلم على أيدي المشايخ فيه اختصار لهذا السبيل الطويل، وألا وهو طلب العلم. الفائدة الثانية يا إخواني السلامة من الأخطاء والحماية من الزلل في فهم المسائل الشرعية، لأن فاقد الشيء إخواني لا يعطيه، والمرء إذا لم تكن عنده الآلة للقيام بأمر من الأمور فإنه لا يمكن أن يحقق ما يريد. فالعالم في الحقيقة هو الآلة لتفهيم طالب العلم بعد توفيق الله تبارك وتعالى للمرء، فهو الآلة لحمايته من سوء الفهم للأحكام الشرعية وللأحاديث النبوية وللآيات القرآنية وللآثار الواردة عن سلفنا الصالح. وهذا أمر أيضا مهم لطالب العلم، لأن القصد هو تصحيح المسار وفهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أي فهم؟ الفهم الصحيح المنضبط. فالعالم أو الشيخ يضبط لطالب العلم الفهم الصحيح للنصوص الشرعية، فهذه فائدة كما قلت لكم لا يستهان بها. الفائدة الثالثة التي يحصلها طالب العلم من دراسته على المشايخ اكتساب الأخلاق العالية وحسن السمت والوقار والرزانة، وذلك من خلال الخلطة بالشيخ والتواصل مع العالم. وهذا أخواني من المهم جدا بالنسبة لطالب العلم، فإن هذا العلم وراثة في الحقيقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا كان من مقاصد وأهداف السلف في تلقي العلم على المشايخ هو تصويب أخلاقهم وضبط سلوكهم وتعاملاتهم، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بعض الآثار. أيضا من الفوائد رابعا الاستفادة من العالم أو الشيخ في طريقة تدريسه وفي طريقة أيضا تعليمه وفي طريقة تواصله مع الطلاب الذين يترددون عليه إلى غير ذلك، وهذا مهم جدا لأنه كما ينبغي على طالب أن يضبط سلوكه أيضا عليه أن يضبط طريقة تعليمه وإيصال المعلومة الصحيحة لمن يسمع منه ويتلقى عنه. وخامسا إخواني من الفوائد الهامة التي قد تغيب عن أذهان كثير إلا من رحم الله، الاستفادة من تجربة هذا العالم أو الشيخ، الاستفادة من تجربته في طريقة تلقيه العلم، الاستفادة من تجربته في الدعوة إلى الله جل وعلا، بل الاستفادة ممن تلقى عنهم العلم عن طريقه. يعني هذا العالم والشيخ تلقى العلم على يد من؟ علماء كبار قد لا نكون إخواني أدركناهم وهو قد حصل منهم وعلى أيديهم خيرا كثيرا، وهذا الخير عنده الآن موجود، فتلقي العلم على يديه وعنده طريق حقيقة إلى الوصول من تجربة العالم الذي تلقى هو هذا العلم على يديه. الآن كثير من العلماء الذين أخذ عنهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم لم ندركهم في الحقيقة، لكن كم من خير حصله هؤلاء العلماء على أيدي أولئك المشايخ. فالأخذ عنهم والجلوس إليهم كان خيرا عظيما حقيقة لمن وفقه الله تعالى. وسادسا إخواني من فوائد تلقي العلم على أيدي المشايخ الوصول إلى تحقيق المقصود والمطلوب من الفقه والعلم، يصل طالب العلم في الحقيقة إلى هدفه وغايته من طلب العلم. وسابعا في هذا الأمر وهذه الوسيلة تحقيق لمبدأ السلف الصالح في تلقي العلم، فالسلف رحمهم الله تعالى كان عندهم مبدأ التلقي على المشايخ أصل في باب طلب العلم، بل ليس مجرد التلقي، الرحلة أيضا إلى العلماء وطلب العلم. ولهذا ألفوا يعني كتبا خاصة، مؤلفات مستقلة في بيان الرحلة فقط إلى العلماء، كما ألف الخطيب رحمه الله الرحلة في طلب الحديث وغيره من العلماء. هذه إخواني بعض الفوائد التي يجنيها طالب العلم من خلال دراسته على أيدي العلماء والمشايخ. أذكر لكم الآن بعض النقولات في هذا الباب، ومن خلاله تستشفون شيئا من هذه الفوائد، وهي تؤيد ما ذكرت لكم. يقول الزرنوجي رحمه الله تعالى في كتاب له، كتاب نافع جدا مطبوع بعنوان تعليم المتعلم في طريق التعلم، هكذا اسمه مطبوع، تعليم المتعلم في طريق التعلم، قال رحمه الله: وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه، بل يفوض أمره إلى الأستاذ، يعني الشيخ أو العالم، فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك، فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. هنا ينبه رحمه الله على مسألة، وهي أن من أراد أن يطلب العلم لا يجتهد هو في وضع المنهج لنفسه، إنما يلجأ إلى من؟ إلى الشيخ الذي يطلب عنده العلم ويستشيره ويسأله عن العلم المناسب له. وهذا أمر مهم جدا كما سيأتي أيضا تتم لكلام الزرنوجي، لأن بعض من يطلب العلم يأتي هو ويفرض على الشيخ العلم الذي يريد أن يتعلمه، وهذا خطأ، الأولى بل الواجب أن يسأله ما هو المناسب لي. قد يسأله الشيخ ما الذي درست؟ قل درست كذا وكذا وكذا وكذا. قد يقول له لا، هذا لا يناسبك الآن، يناسبك في فترة أو مرحلة متقدمة. ولهذا أيها الإخوة، من يجتهد هو في وضع المنهج نفسه لا يفلح، خذوها، لا يفلح، بل يبقى متذبذبا ومضطربا وتمر عليه السنوات ولا يستفيد. ولهذا يقول هنا الزرنوجي رحمه الله تتم لكلامه، قال: وكان الشيخ برهان الدين رحمه الله يقول: كان طلبة العلم في الزمن الأول يفوضون أمرهم في التعلم إلى أستاذهم، فكانوا يصلون إلى مقصودهم ومرادهم. هذه فائدة الرجوع والاستشارة لأهل العلم في هذا الجانب. قال: والآن، يتكلم عن زمانه، والآن يختارون بأنفسهم فلا يحصل مقصودهم من العلم والفقه. ولهذا أخواني، هذه نقطة هامة. بعض الأخوة يتحمس أو يكون له ميول إلى شيء معين، فيأتي يقرأ، يجعل له قراءة في صحيح الترغيب والترهيب، وقراءة في الشرح الممتع، وقراءة في المصطلح. هذا منهجيته هو حسب نظره، لكن ليس كل ما يخطر بباله أو يراه أو يستحسنه هو بنفسه يكون صحيحا. لابد أخواني من الرجوع إلى أهل العلم في ذلك. والزرنوجي بيّن هذه الفائدة، قال: فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك، يعني في تلقي العلم وفي تحصيله، فكان أعرف بما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. الكلام في هذه الجزية طويل، لكن هذا نقل يبين لكم أهمية هذا الأمر، وأيضا يبين لكم عناية العلماء به. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب العلم صفحة 240، قال: مما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن الأشياخ، لأنه يستفيد بذلك فوائد عدة. الأولى، قال، اختصار الطريق. فبدلا، يشرح الشيخ، يقول: فبدلا من أن يذهب، يعني طالب العلم، يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف، يعني في المسألة، وما سبب ضعفه، بدلا من ذلك كله، يقول الشيخ: يمد إليه المعلم ذلك بطريق سهل، ويعرض له خلاف أهل العلم في المسائل على قولين أو ثلاثة مع بيان الراجح والدليل كذا. قال الشيخ: وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم. الثانية، الفائدة الثانية، قال: السرعة في الإدراك، يعني يدرك المسائل ويستوعبها بسرعة. قال: فطالب العلم إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر مما لو ذهب يقرأ في الكتب. لماذا؟ قال الشيخ: لأنه إذا قرأ في الكتب تمر عليه العبارات المشكلة والغامضة، فيحتاج إلى التدبر وتكرار العبارة، مما يأخذ منه الوقت والجهد، وربما فهمها على وجه خطأ وعمل بها، وهذه كارثة. من يفهم كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم على خلاف الواقع والمطلوب. الفائدة الثالثة، يقول الشيخ: الربط بين طلاب العلم والعلماء الربانيين. لذلك يقول الشيخ: القراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه. وهذا أخواني تتأكد أهميته متى؟ إذا كان الإنسان خصوصا في بداية الطريق. لو أمضى يعني عدة سنوات في طلب العلم على يد المشايخ، ممكن بعد ذلك أن ينطلق بنفسه، لكن أن يعني يوفق لطلب العلم، يعني ثم بعد ذلك يجتهد في وضع المنهج لنفسه ونحو ذلك، وهو لا يدرك أهمية هذا على هذا، أو أولوية هذا على هذا، أو خطر يعني ذاك على يعني من العلوم عليه وهو في بداية الطريق كيف سيصل؟ والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له في كتابه النافع حلية طالب العلم ذكر مسألة، قال: تلقي العلم عن الأشياخ. قال: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة يعني العلماء، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. قال: وقد قيل: من دخل العلم وحده خرج وحده. شو يعني أبو حميد؟ أيوة، زين جيد، تحوم عسين، زين جيد، ما درس من المشايخ بعدين خرج وحده يعني، ها؟ ما تعلم شيء. أحسن، صح، وإن كانت بالعامية مقبولة. قال: وقد قيل: من دخل في العلم وحده وخرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذ العلم يقول الشيخ صنعة كغيره من يعني العلوم، علم الشرعي صنعة مثل أي علم آخر، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. هل يصلح أن نطلب العلم عند مهندس اتصالات؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ ولا مهندس الاتصالات يذهب يطلب تخصصه عنده مهندس يعني كيمياء ولا فيزياء وهكذا. إذن لكل عالم صنعته التي تخصه، فطالب العلم فالعلم صنعة لها أهلها. قال الشيخ: وهذا يعني هذا الأمر وهو تلقي العلم على المشايخ، قال: وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ. إذن هذا الأمر كما يقول الشيخ يكاد يكون محل إجماع من العلماء على أنه لا بد لطالب علم أن يتلقى العلم على أيدي المشايخ ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لهذا وغيره إخواني من الفوائد التي سمعتموها ما ذكرت لكم من أفواه أو من النقولات عن العلماء، حرص السلف الصالح أشد الحرص على تلقي العلم عن العلماء، وليس هذا فقط بل ملازمة العلماء فترات طويلة وسنوات يعني متتابعة لا يفارقونهم، وإن فارقوهم فلأمر عارض، يلازمونهم ويأخذون عنهم من غير تعب ومن غير تضجر ومن غير سآمة. تأملوا في هذا الأثر الذي ذكره المؤلف وفقه الله عن ثعلب أبو العباس أحمد، قال: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغة 50 سنة. 50 سنة وهو مواظب على هذه المجالس، ولهذا جلوسه الطويل أنتج لنا علما غزيرا. فلإبراهيم الحربي رحمه الله كتاب مطبوع بعنوان غريب الحديث من الكتب القديمة المتقدمة جدا. وإبراهيم الحربي هذا رحمه الله كان يشبه بالإمام أحمد، فضله وعلمه ويعني رسوخه رحمه الله تعالى. ويقول القعنبي: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل، يعني يتردد عليه، يختلف إلى الرجل 30 عاما يتعلم منه، 30 عاما يلازم هذا العالم ويتلقى عن العلم. وقبل ذلك كله والأولى أن يقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخواني، من الحرص على طلب العلم والاجتهاد فيه والملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ في سيرهم رأى عجبا في الحقيقة. وعلى رأس هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكان من أشد الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذا عنه. يقول رضي الله عنه: كما في البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من التحديث، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى آخره. قال إن إخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، البيع والشراء، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة نورس شو كان يسوي، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، يعني يكتفي بما يملأ بطنه رضي الله تعالى عنه، فيصرف وقته كله إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن أبا هريرة كان يلزم، لاحظوا كلمة يلزم، يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون، فلذلك كان يكثر رضي الله عنه من الرواية والتحديث. فهذا الحديث في الحقيقة، حديث أبي هريرة هذا، يعد أصل في ملازمة يعني المشايخ وطول التلقي عنهم. أيضا من الأمثلة الرائعة حقيقة التي رواها البخاري في صحيحه، وهي تدل على شدة حرص وحب لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الخير أو أخذ هذا العلم عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي. يقول عمر رضي الله عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، قال وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يعني نتناوب محمد؟ أحسنت. ويقولون عندنا بالنوبة، يعني بالدور، صح؟ إيه، فالنوبة كلمة فصحى عبد الله، يقولونها ولا ما يقولونها؟ اسمعني ولا لا؟ قال رضي الله عنه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فتأملوا في يعني شدة حرصهم على العلم وأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض العلماء فيه، يعني في الحديث من الفوائد، التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر له المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وتقدم معنا أيها الإخوة في بعض الدروس السابقة أنه كان يحضر مجلس الإمام أحمد قريبا من 5000 أو يزيدون. قال الراوي نحوا من 500 يكتبون، والباقون ماذا يفعلون؟ قال يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. وتقدم معنا أن فائد الأخذ عن العالم اكتساب الأخلاق والرزانة والوقار وطيب المعاملة. يقول ابن الجوزي رحمه الله كنت أقرأ على أبي البركات الأنماطي أحد شيوخه وهو يبكي، يعني هذا العالم يبكي إذا قرأ عليه، ومرت به مواقف مؤثرة وأحاديث مؤثرة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. قال فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف انتفعت به ما لم أنتفع بغيره رحمه الله. هذه الأخلاق تؤثر إخواني في طالب العلم من جهة عبادته، ومن جهة طاعاته، ومن جهة قرباته، تؤثر عليه من جهة تليين قلبه وترقيقه، تؤثر عليه من جانب سرعة استجابته للأحكام الشرعية ونحو ذلك. هذه الأمور لا تحصل إذا إيش؟ إذا لم يتلقى طالب العلم الشيخ العالم، أو إذا حصلت فعلى يعني شيء من الضعف، والموفق من وفقه الله. وانظروا إخواني أيضا كيف أن ملازمة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى للشيخ السعدي، ويعني تواصله معه حتى بعد ذهاب الشيخ بن عقيل إلى جنوب المملكة وابتعاده عنه لكونه يعين قاضيا هناك. أقول كيف أن هذا التواصل في ذلك الوقت مع صعوبته أنتج لنا كتابا عظيما فيه فوائد عظيمة، وهو الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة، كتاب تقدم يعني في إحدى المجالس التنويه به وبيان فوائده. هذه إخواني يعني قطوف يسيرة وسريعة في هذه الوسيلة من وسائل الثبات على طلب العلم، وهو أخذ العلم عن المشايخ والعلماء. وإلا فهذا الموضوع حقيقة موضوع طويل وأطرافه يعني متشعبة ومسائله عديدة، فأنا أحث نفسي وأحث أيضا إخواني وأخواتي على القراءة في هذا الموضوع، لننال يعني فوائد هذا الأمر هو التلقي عن العلماء. فإننا إذا نظرنا إلى واقع كثير ممن كان يطلب العلم ثم ترك طلب العلم، كان من أسبابه عدم التلقي عن المشايخ، فأدى ذلك به إلى أي شيء؟ إلى الوقوع في مزالق كثيرة، أدى به إلى الزلل في المنهجية في تحصيل العلم وطريقة التلقي، وأيضا أدى به إلى الخلل في تربية نفسه، فكانت نتيجة ذلك الانتكاسة والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. فأقول وأكرر وأؤكد أن الموضوع يحتاج إلى يعني شيء أكثر من البسط، وأنا أقول لكم ارجعوا إلى كلام أهل العلم في هذا، لأن كلامه متناثر، لكن من خلال كلام أهل العلم ندرك هذا أيضا من الكتابات التي كتبت في جانب طلب العلم. بهذا نكون بحمد الله قد ختمنا هذا الكتاب المبارك معالم في طريق طلب العلم، وانتهينا منه من أوله إلى آخره. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله جل وعلا المزيد من فضله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.